الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصيام، قال رحمه الله تعالى بعد حديث مرت: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وزاد في رواية: في رمضان، وفي رواية: في شهر الصوم. هذا الحديث في حكم مباشرة الصائم وتقبيله لزوجته، والمباشرة المراد بها هنا القبلة واللمس ونحو ذلك. وقولها رضي الله تعالى عنها: ولكنه كان أملككم لإربه، أي هذه اللفظة لإربه وردت هكذا ضبطها، ولأربه في الكل كما يقول الإمام النووي صحيح. والمراد بها الحاجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يملك نفسه، فإذا قبل أهله لا يتجاوز ذلك، لا يخشى عليه صلى الله عليه وسلم بأن يتجاوز الأمر إلى ما يفسد صومه من الجماع ونحو ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم كان، تقول عائشة وتخاطب الصحابة، كان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم، أي لحاجته، فلا يتعدى ذلك إلى ما يفسد صومه صلى الله عليه وسلم. ثم قال في رواية: في رمضان، ليبين أن هذا التقبيل ليس في صيام النفل، إذن حتى في رمضان يجوز للرجل بأن يقبل زوجته ويباشرها من غير جماع، فإلا إذا كان بهذا الشرط، بشرط أن يكون ضامنا لنفسه، ضامن متيقن أنه لا يأتي ما يفسد صومه. أما إذا خشي أنه قد يتعدى به الأمر إلى ما يفسد الصوم، فإنه لا يجوز له التقبيل ولا المباشرة. ولذلك ورد في حديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن المباشرة للصائم، سأله عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه رجل آخر وسأله عن المباشرة للصائم فنهاه. قال الصحابي: فنظرنا فإذا الذي رخص له شيخا، يعني رجل كبير في السن، وغالبا مثل هذا يعني شهوته تكون يستطيع السيطرة عليها، وإذا الذي نهاه شاب، وإذا الذي نهاه شاب. إذن نأخذ من هذا كله أن الإنسان إذا كان لا يخشى على نفسه، وأنه يضمن أن لا يفسد صومه، فإنه يجوز له أن يقبل زوجته ويباشرها. أما إذا خشي أن يتعدى، وأنه لا يملك نفسه ولا يضبط تصرفاته في هذا الموقف، فإنه حينئذ لا يجوز له أن يقبل. وهذا هو فاصل في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. لكن قوله وهو صائم، نقاد الحديث وعلماء الحديث الكبار قالوا، طعنوا في كلمة وهو صائم، وقالوا الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، أما كلمة وهو صائم فهي خطأ. هكذا قال أئمة الحفاظ ونقاد الحديث كالإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن سعيد القطان وأبي حاتم الرازي، قالوا إن لفظة وهو صائم غير محفوظة، وأن المحفوظ أنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم، احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فإذا إذا على هذا القول أن هذه الكلمة وهو صائم غير محفوظة فلا حجة في الحديث، فلا حجة في الحديث للقول بأن الحجامة لا تفطر، بناء على أن كبار أئمة حفاظ الحديث ونقاده قالوا بأن هذه الكلمة غير محفوظة. أما من يرى أنها صحيحة وأنها محفوظة فيستدل بها على أن الحجامة لا تفطر الصائم. ثم قال، وهذا له صلة بهذا الحديث، حديث مقابل لهذا، قال رحمه الله تعالى: وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. ذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهذا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. هذا الحديث لم يطعن فيه أحد، وذاك الحديث قال نقاد الحديث بأنه فيه أنه غير محفوظ، وأن الصواب في أن كلمة وهو صائم غير محفوظة. إذن هذا الحديث هو الذي يعتمد عليه. قال العلماء الحديث والذين كتبوا في الأحاديث المتواترة قالوا بأن هذا الحديث، حديث أفطر الحاجم والمحجوم، حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عنه 19 صحابيا، 19 صحابيا يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، على اختلاف في حكم أسانيده، فبعضها ضعيف وبعضها حسن، فصحيح لكنها لا، إذا تواتر الحديث هذا من مواطن القوة لهذا الحديث، وأنه حديث متواتر. ذكره الكتاني في كتابه في المتواتر، وذكره السيوطي في الأزهار، وذكروه في الأحاديث المتواترة، فهو حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عنه كما أحصوا وبالاسم وبذكر من أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب 19 صحابيا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم عندما رأى رجلا يحجم رجلا في رمضان. فهذا الحديث دليل على أن الحجامة تفطر. هذا الحديث رواه، يقول الحافظ هنا، رواه 5 إلا الترمذي، يعني رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان، فجمع من أهل العلم صححوه، وذكر كما قلنا في الأحاديث المتواترة. إذن حديث ابن عباس الأول على فرض ثبوته، ثبوت هذه اللفظة، أصل الحديث ثابت أن النبي احتجم وهو محرم، لكن هل هذه اللفظة ثابتة أو ليست بثابتة؟ على فرض ثبوتها يدل على أنه، على أن الحجامة لا تفطر الصائم، على أن الحجامة لا تفطر الصائم. وقال بهذا جمع من أهل العلم، بل الجمهور أهل العلم قالوا بأن الحجامة لا تفطر، جمهور أهل العلم قالوا بهذا. ومن يرى أن هذه الجملة وهو صائم غير ثابتة ويرى أن الثابتة الحديث حديث شداد بن عوس أفطر الحاجم والمحجوم فيرى أنه أن الحجامة تفطر الصائم وبهذا قال جمع من المحققين من أهل العلم منهم شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وهو الذي يفتي به شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين وجمع من أهل العلم من المحققين وهو الأحوط وهو الأحوط. ثم هناك حديث آخر في 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 المسألة نفسها وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان. هذا يوافق حديث شداد بن عوس لكن الحكم سيأتي فيما بعد. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الحجامة للصائم. إذن رخص استدلوا به بأن قالوا أن القول أو أن حكم الحجامة للصائم أن فطر الحجامة فطر الصائم بالحجامة منسوخ لأن الرخصة تأتي بعد عزيمة. فقوله رخص معناه أنه كان محظورا ثم رخص فيه. لكن هذا الحديث أعله أيضا نقاد الحديث فجعفر بن هذا الحديث ورد في فتح مكة وجعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قتل قبل فتح مكة فقالوا هذا علة في متن الحديث فهو يعني معلم من حيث الإسناد في رجاله في رجاله ضعف وأيضا من حيث المتن. فهذا الوقت الذي يعني يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه هذا الحديث وهو في فتح مكة وأن الذي أن السبب هو أنه رأى جعفر بن أبي طالب يحتجم قالوا جعفر في هذا الوقت قد مات. إذن فالحديث فيه علة في متنه ولا يصح لأن جعفر بن أبي طالب هكذا قال كثير من نقاد الحديث ومنهم ابن عبد الهادي في كتابه في المحرر وفي تنقيح التحقيق لأنه قال هنا وقواه رواه الدارقطني وقواه قال وفي ذلك نظر ثم ذكر هذا النظر في كتابه الآخر في تنقيح التحقيق وبين أن فيه علة في إسناده وعلة في متنه وعلة المتن قوية جدا وهي أن جعفر بن أبي طالب قد مات قبل فتح مكة وهم يروون الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في فتح مكة. إذن فالحديث فيه علة فلا يحتج به ولا يصلح للاحتجاج به وهذا مطعن من رد هذا الحديث. إذن ما الراجح في هذه المسألة؟ الراجح والله تعالى أعلم أن الصائم لا يحتجم وإن احتجم فإنه يفطر إن احتاج إليه بالنهار إن احتاج الأولى أن يؤخره لكن إن كان هناك ضرورة فيحتجم ويفطر ويقضي وهذا هو الأحوط وهو الراجح. فالحديث فيه متواتر ولا مطعن فيه ولم يورد عليه أي مطعن ولم يورد عليه نقد فهذا والله تعالى أعلم هو الراجح وهو أن والمسألة فيها قولان لأهل العلم كما قلت لكن هذا هو الأحوط للصيام. فإن الإنسان إذا أراد أن يحتجم يحتجم بالليل أو إن كان هناك ضرورة لا بد منها لصحته ضرورة والضرورة غير الحاجة فإنه يفطر. ومن العلماء من علل سبب الإفطار قال بأن الحاجم يدخل إلى عن طريق المص يدخل إلى جوف شيء من الدم، أما المحجوم فإنه يضعفه عن الصيام. فلذلك بعضهم قال يعني أفطر الحاجم، أي باعتبار ما سيؤول إليه سيضعف ويتعب ويحتاج إلى الإفطار، فهو قال أفطر الصائم، بمعنى يعني نظرا لما يؤول إليه الأمر أنه سيفطر سيضعف سيحتاج إلى الفطر. قال بعضهم بهذا، والأولى أن لا يحتجم الصائم. وكلامنا هذا كله في حال ما كان الصيام واجبا، أما النفل فهو بالخيار إن أراد أن يفطر، لكنه لا يعني إذا احتجم لا يستمر، لكن حرام حلال لا، لأن هنا من العلماء من قال بكراهتها، ومن منهم من قال بتحريمه. لماذا؟ قالوا لأن عدم إفساد الصوم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب إذن أنا يجب علي أن أحافظ على صحة صيامي ولا أفسده، فإذا كان الحجامة تفسد، هذا على القول الثاني، فإذا كانت الحجامة تفسد الصيام فيجب علي أن لا أحتجم. لماذا؟ لأنه لا يتم الواجب إلا بالامتناع عن الحجامة، وما لأن المحافظة على الصيام وعدم إفساده واجب، ولا يتم ذلك إلا بعدم الحجامة، إذن ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان، اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. يعني كأن الحافظ ابن حجر إنما أورده ليبين أنه ضعيف فلا يعتد به، وهذا الحديث يتداول بين الناس، فأراد أن يبين هذا الحكم فأورد الحديث وبين حكمه وأنه ضعيف، هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال: رواه ابن ماجه، وهذا من أفراد ابن ماجه عن الكتب الستة، فلم يروه من أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. إذن لم يصح أن النبي اكتحل، ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاكتحال، إذن لم يصح. فيبقى ماذا على الأصل؟ الأصل أنه العين ليست منفذا إلى الجوف، ليس ما يجعل في العين لا يصل إلى الجوف، وكذلك الأذن، يعني قطرة العين الاكتحال وقطرة العين وقطرة الأذن كل هذه لا بأس بها، لأنها لا تصل، ليست منفذا إلى الجوف، والاكتحال ليس شراء طعاما ولا شرابا ولا بمعنى الطعام والشراب، فالأصل فيه أنه مباح، وكذا قطرة الأذن. لكن قطرة الأنف هذه إذا وصلت إلى الجوف فإنها تفطر. لماذا؟ لأن الأنف منفذ إلى المعدة، ولذلك الآن المرضى يغذون عن طريق أنبوب يدخل من الأنف، فإذا قطرة الأنف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فنهى الصائم أن يبالغ في الاستنشاق خشية أن يصل إلى جوفه شيء من الماء إذا كان يستنشق في الوضوء. إذن القطرات هذه قطرة العين لا بأس بها، والاكتحال لم يثبت فيه شيء لا في النهي ولا في الفعل، والأذن ليس منفذا، وهذه الاكتحال كحل، وقطرة العين ليست طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب، لكن إذا دخلت إلى كانت عن طريق الأنف فإنها تصل إلى الجوف، فحينئذ تكون ممنوعة قطرة الأنف، ويكون يعني ما يصل عن طريق الأنف مفطر، لأنه منفذ من منافذ الجوف ومنافذ المعدة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه بالنسبة للموضوع الحجامة، من يرى أن الحجامة تفطر أيضا حتى التبرع بالدم إذا كان كثيرا فإنه يفطر، ومن لا يرى أن الحجامة تفطر لا بأس عنده بأن يتبرع الإنسان بدمه ولا شيء عليه، لكن من يرى التفطير وهو الأقرب للصواب فإنه لا يتبرع إلا في حال ضرورة لإنقاذ حياة مسلم، فحينئذ يتبرع ويفطر ويقضي، لأنه له في هذه الحالة لإنقاذ حياته، مصاب ينزف، فإن لم يتبرع فيه في الحال ولا يمكن أن ينتظر مثلا وقت أطول، فإنه في هذه الحالة يجوز له ذلك. ولكن الأخذ الشيء اليسير للعينات للتحاليل فهذا لا بأس به لأنه يسير. وكذلك الدم إذا عند خلع الضرس لا بأس به، ولا يفطر ما لم يدخل إلى الجوف، على الإنسان أن يحتاط وتحرز أن لا يدخل إلى جوفه شيء. وكذلك لو سقط وجرح أو ضرب وجرح فإن هذا لا، لأنه لا ليس له فيه دخل لا عمل له فيه، فإنه لا يفطره ذلك، لأنه لم يفعل لم يتعمد ذلك، والله تعالى أعلم. هذه من الأسئلة التي تدور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الذي ينسى فيشرب، وهذا يحصل عند كثير من الناس في بداية شهر رمضان، فإنه ينسى إذا ويشرب، فإنه في هذه الحالة لا شيء عليه، لكن لو تذكر عليه أن يتوقف، حتى الذي في فمه يخرجه يلفظه، يعني إنسان أكل فتذكر أو ذكر يا فلان أنت صائم نحن في رمضان، وما زالت اللقمة في فمه، فعليه يجب عليه أن يلفظها ولا يستمر في أكلها. بعكس ما إذا كان شاك في طلوع الفجر فإنه يأكل ويشرب ما وضعه على فيه. أما هنا لا، إذا تذكر أو ذكر، ويجب قال أهل العلم على من رأى صائما نسي فأكل أو شرب يجب عليه أن يذكره، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيقول له أنت صائم، إذا نبهه هو يتوقف، فما ابتلعه معفو عنه، وما لم يبتلعه يجب عليه أن يلفظه ولا يبتلعه. وهذا من يسر الإسلام، وهذا عفي لأمتي مما عفي عن هذه الأمة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهذه الحالتين قال الله قد فعلت، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى ورحمة. عفي لأمة النبي صلى الله عليه وسلم على الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالخطأ والنسيان معفو عنه، لكن إذا تذكر لم يعد ناسيا، إذا قيل له أنت صائم انتهى العفو هنا، لأنه تذكر لم يعد صائم. وكذلك الخطأ. وقال الحافظ: هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، وهو من محاسن الإسلام ومن مواطن وأدلة يسر هذه الشريعة، يسر هذه الشريعة. قال الحافظ رحمه الله: وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال وهو صحيح، يعني ما عليه كفارة ولا عليه قضاء لأنه ناسيا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. القيء إذا جاء ذرع الإنسان أي جاء من غير استدعاء، يعني جاءه كرها، فهذا لا صيامه صحيح، فلا قضاء عليه ولا كفارة، بل صيامه صحيح. لكن إذا هو فعل شيئا تسبب في القيء، كالذي يدخل إصبعه أو يبتلع شيئا أو يضع شيئا في فمه يستقيء، يعني قاصدا ذلك ويستقيء بسببه، فإن هذا عليه القضاء، فسد صومه وعليه القضاء. ففرق بين من يقصد إخراج الطعام من بيع القيء، ومن يأتيه مكرها لا دخل له فيه، لا اختيار له، لا اختيار له فيه، فإن هذا من لا اختيار له فيه وهو الذي يعبر عنه من ذرعه القيء، فهذا لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة، وصيامه صحيح. أما إن كان تسبب هو واستدعى القيء فإنه عليه القضاء ويفسد به صومه، هذا هو حكم الصحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. هذا الحديث له سبب، وأشار إليه الحافظ في الرواية التي بعده، قال: وفي لفظ فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في هذا المكان؟ فقال الرواية الأخرى: أن الناس قد شق عليهم الصيام، سفر وحر وهم صائمون، فشق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون فيما تفعل، هم ينتظرون فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. حتى الوقت يعني قريب بعد العصر، فهذا هو السبب، أن الناس شق عليهم الصيام مشقة بالغة، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم كل ما في ذلك، وقال: إنما ينتظرون ماذا تفعل، فأراهم فعليا أفطر أمامهم حتى تطمئن نفوسهم، حتى تطمئن نفوسهم، كما فعل في عرفة عندما شكوا هل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة كان صائما أو ليس بصائم، فأرسل إليه بقدح من لبن فشربه أمامهم، فاطمأنت نفوسهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يوم عرفة صائم. وهذا مثله بالفعل فعل ذلك أمامهم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، أولا يعني كلمات في الحديث: خرج عام الفتح، يعني فتح مكة، إليها ليفتحها، ثم دعا في, في, في رمضان، كان ذلك في رمضان، وأنتم تعلمون أن فتح مكة كان في رمضان، في 18 من رمضان. فصام حتى بلغ كراع الغميم. كراع الغميم منطقة بين مكة والمدينة، بين يعني بتحديد أدق بينها وبين مكة حوالي 64 كيلومتر، يعني بعد عسفان، بين مكة بين عسفان ومكة بحوالي 16 كيلا، ويسمونه الآن، هو معروف لكن في تغيير في الاسم، يسمونه برقاء الغميم، يسمونه برقاء الغميم، وهو جبل عليه رمل، فيصير هذا هو الذي يسمى الأبرق، الجبل إذا كان عليه شيء من 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 الرمال الزاحفة، فهذا هذا المكان هو قريب من مكة، يبعد عن مكة حوالي 64 كيلو متر. ففي هذا المكان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، صام إلى أن وصل إلى هذا، ثم قد يعني عندما رأى حاجتهم دعا بقدح من ماء، يعني عندما قيل له أن الناس شق عليهم الصيام وإنما ينظرون ما فعلت يعني ما تفعل، فشرب شرب أمامهم، أي لم يكتفي بالقول بل بالفعل زيادة في تطمين قلوبهم ونفوسهم، فشرب أمامهم وهو صلى الله عليه وسلم القدوة لكل مؤمن. فإذا رأه لم يبقى في حرج ولا حاجة في نفس إنسان ما دام هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة، المأمور المسلم بالاقتداء به فعل هذا أمامهم. ولذلك الذين خالفوه قال أولئك العصاة، ثم جاءه من قال له إن بعض القوم ما زالوا صائمين، فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة. هؤلاء لماذا قال أولئك العصاة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم باشرهم، فأصبح واجبا عليهم أن يطيعوه. النبي قال لهم أفطروا هنا، فيجب عليهم هؤلاء المخاطبون بقول النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليهم أن يفطروا وجوبا، يجب عليهم أن يفطروا. فلذلك النبي أمرهم بالإفطار فلم يفطروا فكانوا عصاة بهذا. لكن الآن ما الحكم الآن؟ الآن ما الحكم؟ للعلماء في الإفطار في السفر ثلاثة أقوال، ملخصها اختصارها في ثلاثة أقوال. قول يعني أولا الاتفاق على الجواز أنه يجوز للمسافر أن يفطر، لكن أيها الأفضل؟ يعني خلافهم في الأفضل، وهو الذي فيه ثلاثة أقوال. قول بأن الصوم هو الأفضل، وقال به بعض أهل العلم، قالوا الصوم أفضل. لماذا؟ قالوا لأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أبرأ للذمة، ولأنه تعجيل لبراءة الذمة. وقول بأن الفطر أفضل، الفطر أفضل لرواية ليس من الصيام، ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. أولئك يقولون هذا يعني في قوم الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صلوا أفطروا فلم يفطروا، وإلا فلا يظن بأن النبي صام، فلا يظن به أنه يأتي بما ليس برا. هذا الآخرون قالوا هذا. وقوم توسطوا، وهذا يجمع الأدلة كلها، قالوا ينظر المسافر، فإن كان الأيسر له أن يفطر أفطر، وإن كان الأيسر في حقه أن يصوم يصوم، لأن بعض الناس الأيسر له أن يصوم. لماذا؟ لأنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، وبعض الناس لا يجد من يخدمه لو أفطر ثم أراد القضاء. فينظر الإنسان في الأيسر له، وإن الله يحب أن تؤتى، هذا من أدلة من يرى أن الفطر أفضل، هو رخصة. والله وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والعزائم هي الفرائض، الأمر المعز والمعزوم عليه المفترض. فكما يحب الله أن تأتي ما فرض عليك، يحب الله أن تأتي رخصته التي رخص فيها، وهذا فضل من الله جل وعلا، فضل من الباري سبحانه وتعالى. إذن هذا من أدلة من يرى أن الفطرة أفضل. وقلت بأن جماعة من أهل العلم قالوا بأن لأنه مخير وينظر، إن كان الأيسر له عليه أن يفطر ثم يقضي أفطر، وإن كان وكل هذا ما لم يبلغ مشدة لا تطاق شديدة، مثل الرجل الذي كان يضلل عليه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يضلل عليه الناس يخدمونه وهو يعني لا يستطيع القيام ولا يستطيع حتى أن يضلل نفسه، فكان أصحابه يضللونه يعني يجعلون عليه ظلالا أردية أو شيئا يستظل به، فقال ما هذا؟ قالوا إنه رجل صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. إذن إذا بلغ هذا الحد وأنه يؤذيه ويضر بصحته فإنه لا يجوز ويحرم عليه أن يصوم. أما الأصل إذا كان محتملا فإنه يجوز عند, 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 عند جميع أهل العلم، لكن الخلاف في الأفضل. ولم يفرق بين السفر المريح كسفر الطائرات الآن أو سفر الجمال، السفر الذي فيه مشقة، بل هو السفر. ومسافة القصر عند جمهور أهل العلم ما زاد عن 80، يعني حوالي 84 كيلو. وبعض أهل العلم يرى أنه ما يسمى سفر ما يسمى في العرف سفرا، وهذا قال به شيخ الإسلام بن تيمية، يعني ما يكون في العرف ما اعتبره الناس في عرفهم أنه سفر فهو سفر، لكن الجمهور أهل العلم ضبطوه بالمسافة، فقالوا مسافة يعني مسير يوم وليلة، وهذا للسفر القاصد على الجمال، وهذا حوالي 84 كيلو أو ما يقاربها، تزيد قليلا تنقص قليلا، يعني المراحل تختلف قليلا، تختلف مرحلة عن مرحلة بمقدار قليل، لكن هو سفر قاصد على الجمال يوم وليلة، فإن هذا هي مسافة السفر عند جمهور الفقهاء. ومن العلماء من كما قلت من يرى أنه ما سمي في العرف سفر فهو يجوز للمسافر أن يترخص فيه برخص السفر من الإفطار ومن قصر الصلاة ونحو ذلك. لكن بعض أهل العلم قالوا لا يجوز الترخص برخص السفر إلا في سفر مباح، يعني السفر المحرم لا يجوز أن يترخص فيه برخص السفر، لأن رخصة السفر فيها معونة ولا يعان على معصية، ولا يعان الإنسان على معصية. فيشترط أن بعض أهل العلم ولعله الراجح أن السفر الذي يجوز فيه الترخص برخص السفر هو السفر المباح، أما السفر المحرم فإنه لا يجوز له أن يفطر وعليه أن يصوم، ولا يجوز له أن يقصر وعليه أن يتم، لأنه أصل السفر غير مباح، هو غير مأذول له في هذا السفر بل هو حرام، فإنه حينئذ لا يترخص برخص السفر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كما بلغتنا شهر رمضان أن تعيننا على صيامه وقيامه، وأن ترزقنا فيه النية الصالحة، وأن تجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا فغفرت له يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. غدا الدرس القادم إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم يكون بعد صلاة العصر.